الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر. نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في نفح الطيب. نفح الطيب اليوم هو تحديات في زمن الماديات. كيف يمكن أن نعيش في هذا الزمان الذي يسمه البعض بأنه الزمن الصعب؟ الشيخ بدر بن نادر المشاري ضيفنا ويحدثنا، حياك الله يا شيخ.
الله يحييك،
سعداء جدا بك.
أنا سعيد، الله يحييك.
الله يعطيكم العافية. شيخ، نحن في زمن زمن انفتاح وزمن توفر كثير من ترف الحياة، لا نقول أصول المعيشة، ولكن ترف الحياة أصبح يأخذنا من كل يعني مكان. هذا العيش في هذا الزمن، أصبحنا نعتمد على الحياة المترفة بشكل كبير، مما جعلنا في جانب آخر نجد تحديا صعبا في المحافظة على قيمنا، على مبادئنا، على ديننا، ونجد كثير من القيم لا نقول تلاشت لكن تغيرت مفاهيمها. كيف يمكن أن نعيش في هذا الزمان الصعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قلت في حلقة ماضية أحب أن أكون عفويا، وحقيقة المتأمل في واقعنا اليوم، يعني نحن لا نتحدث فقط عبر هذه الشاشات المباركة لفئة معينة دون فئة، نحن نتحدث ونخاطب كل مسلم يستمع إلينا، خاصة نحن ندرك اختلاف ثقافات الناس، اختلاف حتى البيئة التي يعيشون فيها. ومن هذا المنطلق أنا أقول المؤمن هو كالغيث كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أينما وقع نفع. هذا الإنسان المسلم هو بشحمه ولحمه ومكانته وإسلامه يستطيع أن يقدم شيئا حتى يتحدى هذه الصعاب. نعم، نحن في زمن جدا صعب، يعني لو أردنا أن نستسلم للصعوبة التي نتلقاها ونراها اليومية في حياتنا، أنا أجزم أن لن يكون لنا أي تقدم أو في أي خطوة أو في أي مجال من المجالات، لا حتى المجال العلمي، لا الشرعي ولا غيره، ولا غيره في المجالات لا المادية ولا الاقتصادية ولا حتى الاجتماعية ولا غيرها. الناس اليوم يستطيع الإنسان يصنع لنفسه شيئا يجعله يستطيع أن يزاحم هذه الماديات. الماديات لم كثرت، الواقع اليوم مخيف، الواقع اليوم أيضا يشعرنا أحيانا من بعيد أنك قد لا تستطيع أن تقدم شيء، لكن في الواقع أنك تستطيع أن تقدم شيء. لعلي أطرح طروحات سريعة. يعني أنا أخاطب إخوتي، خاصة الذين هم خارج نطاق البلدان الإسلامية من الجاليات المسلمة التي تعيش في بعض البلدان، نخاطب الرجال، نخاطب النساء، نخاطب الشباب الذين هم أيضا بعد الله عماد لهذه الأمة المباركة في يوم من الأيام، ولازلنا وكنا وسنظل نرى أثر هؤلاء الشباب في كل وقت. أقول لهم خمسة أشياء. أولا، أنا أجزم أن من أسباب العيش في هذا الزمن الصعب وأن نستطيع أن نواجه تلك التحديات أن نفعل الخير.
كيف يا شيخ نفعل؟
فعل الخير يا أخي، انزل البسطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله يلح عليه، اللهم احشرني في زمرة المساكين واجعلني من المساكين. كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المساكين، الذي نص عليه حديثه أيضا، إنما تنصرون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء المساكين، النزول لهم، الوقوف معهم، أنا أجزم أنه أحد أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى أن تعيش في متعة، بشرط
أنك تستمتع أن تؤدي هذه العبادة. جليبيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان جليبيب رجل فقير لا يملك مالا ولم يعطيه الله سبحانه وتعالى مظهرا ولا جسدا قويا، فكان هزيلا شكله غير مقبول ورجل فقير، وكان كثير من الناس يتحاشى حتى الجلوس معه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه ذات مرة وجلس معه فقال: يا جليبيب إني أحبك. ناظر التلطف، أول شيء بساطة النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه مع هذا الفقير، هذا واحد، ثم إني أحبك، إعطاء شيء من شعوره بإنسانيته. ثلاثة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال له: هل تزوجت؟ والملاطفة الجميلة. فقال: من يزوجني؟ رجل فقير لا مال ولا مكانة ولا حسب ولا شرف في النسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وذهب إلى قوم من كبار قريش، فدخل على رجل فقال: إني أريد أن أخطب منك. قال: مرحبا، تريد أن تخطب أنت؟ ظن الزوج الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أخطب لغيري. قال: من؟ عمر، عثمان، علي، تخطب لي كبار القوم؟ قال: لا لا، أريد أن أخطب لجليبيب. جليبيب يعني ردة الفعل كانت فعلا بالنسبة للرجل سريعة وسلبية أيضا. قام مباشرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أستأذن أمها وأعرض عليها الأمر. فعرض الأمر على أمها، وانت تعرف لما تدخل النساء والحريم في موضوع الزواج. فقال جليبيب: لم يجد رسولنا عليه الصلاة والسلام أحدا يزوج ابنتنا إلا هذا الفقير الذي ليس له مكانة ولا شأن ولا ولا ولا. فرفضت الأم. البنت كانت تسمع الحوار بين الأب والأم، فطلبت من أمها أن تستمع هي من أبيها ماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له. فأخبر أن الرسول خطبها لفلان جليبيب. فقالت: إني أوافق. وش الحجة عندها؟ قالت: لأن رسول الله لا يأتي إلى شيء يمشي إليه إلا فيه خير.
الله.
فأنا أريد الزواج منه. فرفض الأب ورفضت الأم مع إلحاح البنت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما سمع رد الأب، فقال أبوها: أنظر في الأمر. فأخذ يعني بمعنى صح يعني يداول في الموضوع ويتلكك حتى يستطيع أن يجعل مسافة ووقتا واسعة للاعتذار. ثم أصرت البنت على الزواج من هذا الشاب، فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من إحدى المعارك والغزوات، فقال النبي: إن فلان قد مات. جليبيب دخل في معركة وقاتل واستشهد. العجيب أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عنه في المعركة، يعني بعد ما انتهت المعركة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفقدون؟ كلهم قال: نفقد فلان وفلان من كبار القوم. ما حد جاب ذكر لجليبيب، علما بأن جليبيب مقتول في هذه المعركة. فقال النبي: إني أفقد أخي جليبيب، فابحثوا عنه. فبحثوا عنه فوجدوه ميتا بين سبعة من الكفار يحيطون به. فقال رسول الله: ما مات هذا الرجل إلا وقد قتل هؤلاء، فلله دره. الله. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومنظرون بتعجب، يعني ما هذا الشخص
الذي بلغ
هذه المنزلة بينما في منهم أكبر منه سنا وقدرا وعلما ونسبا. فقال النبي: اللهم إني قد رضيت عنه فارض عنه، اللهم إني أشهدك أنه مني وأنا منه.
الله.
يكفي هذه الشهادة. النزول للمساكين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المتعة التي يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم متعة موجودة إلى اليوم. والله إني أعرف أحد كبار التجار في السعودية في الحرم في رمضان، أن يدور على الناس وخاصة الفقراء منهم في على سفرته التي وضعها تفطيرا للصائمين، يسكب لهم القهوة ويعطيهم التمر ويناولهم بعض الطعام، يقول له بعض أبنائه ومن حوله ممن يخدمونه: نكفيك هذا الأمر؟ قال: والله إني لأجد في ذلك متعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا قامت الساعة إذا كان في يد أحدكم فسلة، وفي لفظ فسيلة، قال: فليغرسها. فعل الخير يا رجل الذي ينتشر بين الناس، كل ما استطاع الإنسان، حتى الصدقة التي تقدمها أنت هذه هي مداوات. أحد الدعاة يخبرني أن رجل أصيب أحد أبناء عمره 10 سنوات، يقول: فجأة تفاجأت تغير لونه وبدأ ينحف ويهزل الولد، فذهبت به إلى المستشفى فكشفوا عليه فتبين أن الولد معه سرطان. يقول: فحزنت حقيقة أيما حزن. يقول: مرة من أمراته طبعا من غير السعودية، يقول: خرجت في إحدى الأحياء الشعبية فمررت فإذا بعجوز امرأة تأخذ الطعام من الزبالة، أكرمكم الله والمشاهدين. وهذا المشهد أتوقع أنه موجود في كثير من بلدان المسلمين. يقول: فألمني هذا المشهد، تخرج أكياس من الزبالة ثم تنفضها وتخرج الطعام وتذهب بها. يقول: راقبتها ثم جئت فسألتها بعد أيام: تعالي، من أنت يا أمي؟ قالت: أنا مسكينة، عندي 7 من البنات، والله لا أجد ما أطعمهم إياه إلا ما يتركه الناس في هذه الزبائر والقمامة. يقول فرحمتها فذهبت بها إلى الجزار، قلت أعطيها لحما كل يوم وهذا حسابه علي. وذهبت بها كذلك إلى من يبيع الملابس فقلت أعطيها لها ولبناتها كل 6 أشهر ما تلبسه وتكسو نفسها وبناتها والحساب عندي. وذهب إلى المحلات الأخرى يحلف بالله ما هي إلا فترة بسيطة والولد يأخذ علاجا. يقول ذهبت إلى المستشفى ثم كشف الطبيب عليه فقال للدكتور وين الولد اللي كان مريض؟ قلت هذا هو. قال والله العظيم إن التقارير عندي تقول بأنه سليم. قلت والله العظيم هذا ولدي المريض الذي كان يأتي. قال أحد أمرين، إما أن الكشف كان خطأ وإلا أن الشخص غير المريض الذي قد أتانا قبل هذه المرة. يقول فقرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي داووا مرضاكم بالصدقة، فعلمت أن القرب من الناس والفقراء أقول كله خير. أقول للناس انزلوا كونوا
يعني بسطاء. سبحان الله يا شيخ، صور الخير ما لها يعني قالب واحد ولا طريق، هي متعددة
وكثيرة. حتى اليوم هذه التقنية، تقديمك لهذا البرنامج من أفعال الخير، تصوير الإخوة الفضلاء هذا من أفعال الخير، الذي يقدمه الناس حتى الابتسامة صدقة. كل أمر تتعبد به، الانكسار يا أخي، الانكسار بين يد الله عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الانكسار أن تشعر بأنك عبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني عبدك، مو بنا فقط، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، قاض في حكمك. هذا الانكسار، الشعور بهذا الانكسار والذل أمام الله أيضا خير وفعل خير. فعل الخير من دعوة، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، من إعانة الناس على الخير، من قطع لغيبة ونميمة، من ترك لمنكر، من عدد من تلك الأفعال، كما قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
الله يجعلنا وإياكم شيخنا من المفلحين. طيب يا شيخ، في ظل هذا العمل، عمل الخير، وفي ظل هذا الزمن، نحن نجد، واسمح لي على هذه العبارة التي قد تكون يعني من يصفنا أننا شوية متشددين، أننا شوية نغلو في بعض الجزئيات، نغلو. كيف الواحد يسير في طريق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوسم بالوسطية؟
هو بلا شك الخطأ قد يكون موجود، لكن مشكلتنا أحيانا طبعا الاتهامات موجهة للإسلام وأهل الإسلام في كل زمان وفي كل مكان. يعني ما في فج من فجوج مكة دخلها النبي إلا سمع يا كاهن، يا ساحر، يا شاعر، واتهموا بغير ذلك. ولا يزال أعداء الإسلام إلى أن تقوم الساعة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. الإشكال في هذا المصطلح، المصطلح الوسطية من مصطلح فضفاض. طبعا يضبط ذلك الكتاب والسنة. نحن أمة مرجعنا القرآن والسنة. الوسطية، أنا اسمح لي بمثل بكيسانك ذي عساني ما كبها عليكم، بس الوسطية هذا طرف وهذا طرف، جيد؟
جيد.
الوسطية التي يريدونها من يدعون الوسطية اليوم في مصطلحاتهم وتعريفاتهم الفضفاضة، يريدون أن يكون هذا باطل وهذا باطل. لاحظ وش تسوي أنت، تكون في وسط بين الباطلين حتى تصبحوا إيش؟ وسطيا كما يريدون. لا، أما المفهوم الشرعي ما يريدك هكذا. هم عفوا، هم يقولون هذا حق وهذا باطل، هذا حق وهذا باطل. كن وسطا بين الحق والباطل، عندهم تصبح وسطيا. الإسلام ما يقول كذا. الإسلام يقول لك هذا باطل وهذا باطل، أنت تأتي بينهما، بمعنى هم يقولون تنازل عن جزء من الحق واقبل جزء من الباطل تصبح وسطيا. أما الإسلام يقول لا، عكس ذلك. الإسلام يقول هذا باطل وهذا حق، يقول كن بينهما، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما. والوسطية ليست فقط في موضوع الفهم. الله يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا، ماذا قال بعدها؟ لتكونوا شهداء على الناس. الوسطية حتى في تفكيرك، الوسط حتى في التعامل، الوسط حتى في الإنفاق، الوسط حتى في الحب والبغض. يعني قد يكون هناك من يخالفك أو من يعاديك أحيانا، قد تكره لكن تكره باعتدال. حتى الحرب، الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بمقاتلة أعدائنا في سبيل الله قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بينما هو عدو أصلا، لكن ما لم يعتدي عليه ولم يكن محاربا فلا يعتدي عليه أصلا. فبالتالي الوسط عندنا مفهوم يجب أن يكون مفهوما شاملا لكل شؤون حياتنا. وبالتالي هنا لما نعتدل في تفكيرنا، نعتدل في تعاملنا مع أهلينا، نعتدل في كيفية تربيتنا لأبنائنا، يصبح ذلك المفهوم عندنا متوسطا وسطيا صحيح. فإذا الإشكال أخي الكريم هو في تعريف ذلك الوسط وتعريف تلك الوسطية. والذي أقصده أيضا أنا أن هذه أحد الأسباب التي تعين الإنسان في هذا الزمن الصعب. كل ما كان الإنسان متوسطا، التوسط هنا لا يعني التنازع عن الثوابت ولا الانهزام أمام الباطل ولا الرضا بالخطأ أبدا. التوسط هنا أن تعرف كيف تتعامل مع كل هذه الأجواء، كيف تنكر ذلك المنكر، وكيف تعادي ذلك العدو، وكيف تطلب الحق الذي لك. إذا فهمت هذا المفهوم أصبح الإنسان متزنا ويستطيع أن يعيش بأريحية. ولذلك شوف، اسأل كل شخص معتدلا في تعامله مع أهله، مع نفسه، في عبادته، تجد حتى العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم خالف أولئك الثلاثة، الذي كان يصوم ولا يفطر، والذي ترك جماع النساء أو الزواج النساء بحجة أنه يريد العبادة، والذي كان يريد ختم القرآن كل يوم. كل الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما من سنة النبي أنه يأكل ويشرب، وكذلك ينام، يصلي ويقوم وينام، وكذلك كان يجامع ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان يختم القرآن، لكن كان يعطي نفسه فرصة في ست، في ثلاث، في سبع ليالي، في أكثر من ذلك، حتى يتأتى له أن يكون يجمع بين الأمرين.
جيد. طيب، بما أن حديثنا على الوسطية انتصف وجينا في وسط الحلقة، استأذنك في فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في نفح الطيب، وحديث عن تحديات في زمن الماديات مع الشيخ بدر بن نادر المشاري. حياك الله شيخ.
الله يحييك.
الله يعطيكم العافية. كنا نتحدث يا شيخ على أن الإنسان إذا أراد أن يعيش في هذا الزمن أن يفعل الخير وأن يتوسط ويكون الوسطية، وتكون الوسطية له منهج حياة. كلمة الوفاء كيف يمكن أن تكون شعارا لنا حتى نعيش في هذا الزمن الصعب؟
سلام. أنا طبعا أؤكد، أتمنى حقيقة في هذا البرنامج المبارك نفح الطيب، وخاصة في مثل الحلقة، أنا أريد الحقيقة التغيير. يجب أن يفهم المشاهد والمتلقي على جلالة قدر من يرى ويسمع أن القضية ليست قضية استماع وحضور بقدر ما هو تطبيق. وأنا والله أقسم بالله كلمة أرددها كثيرا للحسن البصري، يقول: ليعلم المتحدث، إذا علم المتحدث أنه ليس هو أعلم من يتحدث، يعني يستشعر بدر المشاري الآن أن حينما يتحدث ووفقه الله وأعانه على خروج في مثل هذا البرنامج، لا يظن في لحظة من اللحظات أنه الأفضل، فبالتالي يستطيع أن يستفيد من موعظته وتوجيهه. كذلك المتلقي والمشاهد حينما يتابع ويشاهد حتى في خطبة الجمعة يستشعر أنه هو لوحده الذي يستمع هذا الكلام وهو المعني به، حتى يستطيع بالفعل أن يغير. ومن هذه الأسباب في هذا الزمن الصعب ومواجهة التحديات الوفاء. يا أخي، الوفاء شيء عظيم. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد يذكر أن الوفاء أحد أسباب زيادة الإيمان.
كيف
الوفاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوفى الناس، وكان يعامل الناس بهذا الرد. يعني أنا أسأل المشاهد، أليس لك معلما كان له حق عليك؟ هل واصلته ووفيته في حقه؟ أليس لك جارا كان له يوما موقفا من المواقف الطيبة تجاهك؟ أليس هناك من وقف معك في وقت شديدة وضيقة وهم وغم؟ أليس هناك من أعانك برأي ومشورة وسداد رأي؟ يا أخي، أبويك، الوالد، الوالدة، الذين هم أشد الناس وأحق الناس بهذا الوفاء، أليس لهم حق أن تعيد لهم جزءا من هذا الوفاء؟ الزوج يكدح الليل والنهار كله حتى يستطيع أن يربي هذا البيت وينفق على هذه الزوجة، أليس له حق الوفاء؟ الزوجة التي تجلس في بيتها وتقوم بشؤون زوجها وأهلها وأولادها، أليس لها حق أيضا بجزء من هذا الوفاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، يعني هذا الموقف أنا أقول ثلاثة في واحد، يعني ثلاثة مواقف في مشهد واحد. دخل النبي مكة ودخل فاتح منتصر. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام، وسأعود إلى موقف هنا، لكن لما كسر الأصنام واستقر النبي صلى الله عليه وسلم والناس، يعني ذاك اليوم كان يوم فتح. الأمر الثاني انتصار للإسلام. الأمر الثالث أسلم أبو سفيان. طبعا أسلم أبو سفيان كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما في تلك اللحظة. قال له الصحابة: أين ستقيم يا رسول الله؟ بيته ذهب، أخذوه الكفار لما هاجر إلى المدينة، أخذها عقيل بن أبي طالب. هنا الوفاء كان لثلاثة من الرسول في وقت واحد: إلى عمه أبو طالب، إلى زوجته خديجة رضي الله عنها، إلى الأنصار. فقال أسامة: أين ستقيم يا رسول الله؟ قال: هل أبقى لنا عقيلا دارا نقيم فيها؟ قال: أنا ستبقى يا رسول الله. قال: انصبوا لي خيمة. قال خذ دارك من عقيل. عقيل في ذلك الوقت لم يسلم بعد.
وأنت صاحب الحق.
وأنت صاحب حق ومنتصر اليوم. فقال له لا والله لا أخذ من عقيل شيئا وقد كان ينصرني عمي.
الله.
عمه الذي نصره كان سبب في أن يعفو عن هذا الشخص. طيب هذا الموقف الأول وفاء لعمه علما بأن عمه مات على الكفر لم يسلم. الأمر الثاني قال انصبوا لي خيمة. طيب وين؟ قال بقرب قبر خديجة. ليش يا رسول الله؟ قال حتى تعيش معي لحظات الفرح والانتصار كما عاشت معي لحظات الحزن والذهاب. هذا أيضا مشهد من مشاهد ثم التفت قال قوموا بحق الأنصار فإنهم قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. انصروهم أعينوهم احتفوا بهم أكرموهم أيما إكرام. في هذا المشهد نفس هذا المشهد يوم الفتح يا شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل ويكسر الأصنام وفجأة يخرج من الكعبة برد وفاء عدة مشاهد. أولا قال أين بلال؟ بلال عبد حبشي رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر موجود وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة. بلال هناك بعيد. نادى العباس يا بلال الرسول يدعوك. فجاء بلال يركض. نعم يا رسول الله. قال تعال ادخل معي فصلي في الكعبة والله لا يصلي أن أحدا معي في الكعبة أحد قبلك. ليه؟ قال رأيته يعذب يوم كان لا يعذب أحد إلا هو أمام أشراف مكة. الآن بعطيه جزاء آخر. دخل الكعبة وصلى مع الرسول الحالة وهو يصلي في الكعبة. طلع من الكعبة والأشراف قريش ينظرون حتى اتهموا الرسول. قالوا الكفار اتهموا قال انظروا ماذا يفعل محمد ترك كبار قومه وذهب إلى العبيد والموالي. ثم قال تعال يا بلال. باقي موقف ثاني. ما هو يا رسول الله؟ قال اصعد. وين؟ قال اصعد على ظهر هذه الكعبة ويقف عند الكعبة أبو بكر وعمر رجل على كتف أبو بكر رضي الله عنهم ورجل على كتف عمر ثم يرفع ويصعد على ظهرها والرسول ينظر إليه. قال بلال؟ قال نعم. قال والله الذي لا إله غيره إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة ولكنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن على ظهر هذه الكعبة وفاء لك. وأذن رضي الله عنه على ظهرها. المشهد الثاني في نفس هذا الموطن يخرج من باب الكعبة بعد ما حطم الأصنام بل أخرجها نظف الكعبة منها. تقول عائشة أنا أشاهد ذلك المشهد. تقول فجأة الرسول أسكت الناس في الرواية قال اسكتوا وقطع بين الناس ونزل ويمشي الرسول والناس يتابعون. طبعا عائشة تراقب الموقف. فجأة مشى فإذا بامرأة عجوز تقبل معها عصا وتتهادى تكاد أن تسقط. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وفرشه لها ثم جلست المرأة وجلس الرسول يكلمها. الناس يشوفوا المشهد على بعد وعائشة ترصده بدقة. فجأة قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فترة ويبكي تارة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله من تلك المرأة التي أدهشتك وسلبتك أخذتك من الناس؟ قال هذه المرأة يقال لها الحولة صديقة خديجة ذكرتنا الغالية. طيب ليش تضحك وتبكي؟ قال إذا ذكرت لي موقفا مضحكا مع خديجة ضحكت وإذا ذكرتني بوفاتها بكيت. ثم غضبت عائشة رضي الله عنها وغارت بمعنى أدق فقالت خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك مثلها لقد أبدلك الله خيرا منها وتشير على نفسها. قال لا يا عائشة والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم قام قال لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وآوتني يوم طردني الناس ورزقني الله منها بالولد يوم لم أرزق بالولد من غيرها. تقول عائشة فعلمت أنه غضب فقالت يا رسول الله استغفر لي. قال والله لا أستغفر لك حتى تستغفر لخديجة. الوفاء يا أخي الكريم. أنا أقول الآن بما أني قلت قبل قليل نريد العمل الآن والإخوة والأخوات يستمعون ارفع سماعتك وجوالك أرسل رسالة لمن له حق عليك اتصل اتصال للسلام فقط. الوفاء باب للإيمان. وأنا أقول لكم كما قال الإمام ابن القيم رحمه والله ستشعرون براحة بل وبإيمان يزداد وانشراح في الصدر لا يتعقبها راحة بشرط أن يكون العمل خالصا لله. قم بالوفاء رد الجميل رد الجميل لأهله من شيم الرجال ومن الشيم الأصيلة والوفاء شيم نبيكم صلى الله عليه وسلم. كن كذلك واجعل هذه الصفات صفة من صفاتك ستجد أثر ذلك عليك بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب يا شيخ أنا يمكن وقت الحلقة يضيق علينا وحديثك والله لا يمل أنا ودنا إحنا نستمر فيه كثيرا. القرآن العظيم مقصرين تجاه القرآن، مبتعدين عن هذا القرآن، نسأل الله أن يغفر لنا. نعم. كيف يكون لنا معينا بعد الله عز وجل في هذا الزمان؟
القرآن دستور هذه الأمة، القرآن منهجنا، القرآن روحنا، روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا القرآن ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. القرآن لما سمعته الجبال اهتزت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. القرآن فتح الله به تلك القلوب الغلف التي كانت لا تعرف إيمانا ولا تعرف حتى رحمة، لأنهم سمعوا كلاما لم يستمعوا مثله قبل. هذا القرآن بمجرد أن نتدبر تلك الآيات، نحن لا نريد شخصا يقرأ فقط، القراءة عبادة، الحفظ عبادة، لكن نريد تدبرا وفهما. وهذه مشكلتنا، كثير من الناس اليوم يقول والله أنا أحب الدين وأحب القرآن لكن مشكلتي لا أفهم. وأنا بالمناسبة أدعو من هذا المكان كل متخصص في التفسير في علوم القرآن في مصطلحه وغيره أن يقربوا هذا القرآن للناس. أضرب لك مثال، لأن القرآن منهجنا، سورة البقرة 286 آية، أنا مستطيع الآن ألخصها وأفهمها من يستمع إن شاء الله تعالى في دقيقة واحدة.
كيف؟
هذه السورة المقصد العام لها ما هو؟ الاستخلاف. 286 حتى تفهم السورة. هذه السورة بدأت بثلاث نماذج في المستخلفين في الأرض، أنا تتكلم عن الاستخلاف. بدأت
بآدم
عليه السلام كنموذج مقدمة بهذا الاستخلاف، بداية أني جاعل في الأرض خليفة. ثم النموذج الثاني الذين فشلوا وهم بني إسرائيل.
بني إسرائيل
لما قال نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. النموذج الثالث اللي هو إبراهيم عليه السلام، إني جاعلك للناس إماما. هذه النماذج الثلاثة مستخلفت في الأرض وجعلها الله بداية هذه السورة. ثم جاءتنا المعالم، أنت مستخلف في الأرض، أنت مستخلفة، كلنا مستخلفون. طيب وش المطلوب؟ أبعطيكم معالم يقوله الله جل وعلا، امشوا عليها حتى تعمروا هذه الأرض كما أردت أن تستخلفوا فيها. ثم بدأ بكل تعاليم الدين بدءا بأنكم مستخلفين بالكلام بالأقوال، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بالمناسبة ترى راعنا وانظرنا في المعنى واحد. راعنا راعي أحوالنا وانظرنا انظر لشؤوننا. قال وقولوا انظرنا لماذا؟ لأنهم قيلت لي في حق النبي عليه الصلاة والسلام هناك تهكما فلا تقولوها كما تميزوا حتى في ألفاظكم. ثم بدأت عاد الأوامر القولية أو الفعلية.
جي.
أو ابتدأت بالقبلة، القبلة كنا نصلي للمسجد الأقصى، ثم قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
طيب يا شيخ أنا أبغى أسألك، من المسؤول عن هذا شرح هذه المعالم؟ يعني نحن عامة الناس يتساءلون، يعني
أنا
أقول نقرأ القرآن في رمضان ونقرأ القرآن،
العلماء عليهم دور كبير، المتخصصون في التفسير، الفضائيات والقنوات يجب أن تقوم بهذا الدور وأن تستضيف الحقيقة المتخصصون، أيضا وزارات التربية والتعليم والوزارات المعنية بالتعليم سواء التعليم العالي أو غيره، تعليم وتبسيط المفهوم للناس.
جيد.
تأتيك معالم الدين كلها. القرآن باختصار روح، القرآن سيغير الحياة. كيف سيغيرها؟ عفوا سأختم بهذا، أنت حينما تقرأ القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ستشعر أنك معني بهذا النداء. اذكر الله كثيرا، ستشعر أنك مقصر في ذكر الله. ستسمع النداءات تأتيك بترك الحرام وفعل الأوامر ولا تقربوا الزنا، وتأمرك بأن تؤدي ما عليك من واجبات وأن تترك ما نهاك الله عنه. ستستشعر هذه الآيات. أيضا القرآن أحيانا بمواسمه، تدخل تصلي في المسجد، متوفى لك والد، متوفي لك أم، صديق، قريب، حبيب، تسمع آيات الموت، كل نفس ذائقة الموت، وترى تلك المشاهد في القرآن. قطعا سيكون للقرآن أثر متى ما فهمنا هذا القرآن الكريم.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك النفر الذين يفهمون كلام ربهم ويستشعرون هذا القرآن أنه خطاب من ربهم إليهم. شكرا لك شيخ بدر، جزاك الله خيرا. اعتدنا شيخنا الكريم قبل أن نختم أن نأخذ موقف للشيخ بدر مع الوالد عليه رحمة الله لا ينسى.
آمين رحمة الله على الوالد. الوالد طبعا توفي عام 1427
عليه رحمة الله،
وتوفي أيضا صغيرا رحمه الله تعالى، ودعواتي له بالرحمات، وهو كان أيضا متعلما. كامل المواقف اللي تؤثر فيني، إذا أعطوني المدرسة أيام الابتدائي ورقة، تعرف كانوا يرسلون نماذج تعبى، فيكتبون أحيانا ميول الطالب، يعني وش ميول الطالب وش فوالدي كان أيضا خطاط وخطه جدا جميل وكان مثقف جدا، فكان يكتب ميوله الدعوة وأن يكون شيخا وداعية. أنا ما أفهم صغير، لكن كنت ما زلت أحفظ بعضها في ملفاتي وصورتها وعندي الآن. لا أخفيك سرا ولا المشاهدين أن هذه الكتابات فعلا
كان لها أثر،
أثرت يعني لدرجة أني كنت أريد أن أحقق هذه الرغبة، وجعلت لي ميولا فعليا. يمكن كان ميول بحكم حبي للصالحين وقربي منهم وتربيتي في داخل تلك البيئة العادية هي الحقيقة، لكنها أثرت في تلك التربية. ولكن كتابة الوالد دائما في نماذج هذه المدارس أثرت فيه إلى اليوم، وأسأل الله لهم ولوالدتي ولسائر موتى المسلمين الرحمات والمغفرة. وهذا الحقيقة يعني من المواقف التي أحبها. وحتى لما جلست مع والدي بعد أن كبرت يقول كنت أرى فيك يعني هذا الميول من صغر، خاصة في الإذاعة المدرسية وفي الحفلات اللي كانت تختم بها كل فصل، فكان الوالد يحضر وكنت أرشح في الغالب من الطلبة ليلقي كلمة الطلاب.
ما شاء الله
وملقوف يعني من
الله يطرح فيك البركة يعني. الحمد لله الذي أقر عينه يعني بما كان يتمناه فيك عليه رحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ، سعدنا بصحبتك.
وأنتم كذلك،
الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. انتهت حلقة نفع الطيبي بعد أن استنشقنا عبيرها وجمالها بالحديث من الشيخ بدر ابن نادر المشاري. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.